أما بعد، مما يجمل لنا عناوين المرحلة المكية التي دعا فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، ذلك الحديث الذي يقص علينا حوارا بين قيصر الروم وأبي سفيان يوم أن كان زعيما لقريش. كان في ذلك الحوار اختصار وإجمال لعناوين المرحلة المكية كلها وعلى لسان أعدائه صلى الله عليه وسلم. وهذه رواية في صحيح البخاري. أجابه أبو سفيان حين سأله عما يدعو إليه بعناوين ستة: الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده، والدعوة إلى ترك ما كان عليه الآباء، والدعوة إلى الصلاة، والدعوة إلى الصدق، والدعوة إلى العفاف، والدعوة إلى الصلة. هكذا اختصر أبو سفيان ما سمعه وما عرفه في دعوة سيدنا رسول الله التي تزيد على 13 سنة. أما الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده أيها الأحبة، فكانت تعني تغيير وجهة القلوب لتتوجه في مقصودها إلى الله تعالى وحده، تحديد المقصود، تقويم الوجهة. العنوان الثاني الذي هو ترك ما كان عليه الآباء، كان يعني ترك اتباع الموروث الباطل، وهو تدريب على ترك الإنسان لاتباع هواه وعاداته. ثم هو بعد ذلك ينتظر ما يسمعه من الوحي لينقاد إلى أمر الله تبارك وتعالى الذي ينظم سلوكه. وباختصار إخراج للإنسان من تقليد أعمى يتبع فيه العادة والهوى إلى انضباط وانقياد يستمع فيه لأمر الله تبارك وتعالى الذي خلقه وهو بما خلق أعلم. الدعوة إلى الصلاة كانت تعني تعليم طريقة للاتصال بالله، فالإنسان بحاجة وهو المخلوق الضعيف إلى الاتصال بربه مستمدا ومستعينا. العنوان الثالث الدعوة إلى الصدق، والصدق حين يدرب الإنسان عليه يدرب على أن يكون صاحب شخصية سليمة صحيحة لا علة فيها ولا مرض، فالكذب والغش والنفاق علامات ضعف في شخصية الإنسانية. العنوان الخامس الدعوة إلى العفاف، وهو ارتقاء بالإنسان فوق رتبة البهائم، لأنه يخرجه من فوضوية الغريزة إلى حالة انضباطها وانتظامها. العنوان السادس الدعوة إلى الصلة، وهو تأسيس للعلاقات الإنسانية التي بها تتكون الجماعة المتكافلة. هذه العناوين الكبرى التي تؤسس من خلالها الجماعة. عبادة الله وحده مقصود واضح، وجهة على صراط مستقيم، ترك اتباع الموروث الباطل يعني بناء استعداد للانقياد إلى الوحي، الصلاة اتصال بالله، الصدق شخصية إنسانية سليمة، العفاف ارتقاء إلى رتبة الإنسانية التي تنضبط فيها الغريزة وتنتظم، الصلة علاقات إنسانية قوية متكافلة. هكذا أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة في مرحلة الدعوة الأولى. ويلاحظ أيها الأحبة أنه لم يكن في دعوته الأولى يركز على الفروع، فلم يكن ينهى عن الخمر ولما ينزل تحريمه بعد، ولم يكن يأمر المرأة بالحجاب ولما ينزل بعد تشريع الحجاب، ولم يكن ينهى في المعاملات عن الربا الذي هو ظلم في المعاملة. ففي السنة الثانية من الهجرة أي بعد المرحلة المكية فرضت الزكاة وفرض الصيام أي صيام رمضان، وفي السنة الثالثة من الهجرة نزل تحريم الخمر، وفي السنة الخامسة من الهجرة نزل تشريع الحجاب، وفي السنة السادسة من الهجرة فرض الحج، وفي السنة العاشرة وفي حجة الوداع وفي حجة الوداع نزل تحريم الربا. وقف صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقد اكتمل بناء المجتمع ونضجت المعرفة ووضعت النقاط على الحروف واستبانت الأحكام. وقف صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ونزل قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهي آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن، آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعد آيات الربا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت: يا محمد صلى الله عليه وسلم ضعها على رأس 80 و200 من البقرة. وقبل أن أستعرض استعراضا عاجلا ما ورد في هذا النص القرآني الذي يعالج فيه حكم الله تبارك وتعالى في الربا، وهو ظلم يرتكبه الإنسان في المعاملة، أقول أيها الإخوة، لما كانت آيات الربا تعتبر في آخر ما نزل من الأحكام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن انضباط المجتمع في أي زمان كان بأحكام الله تبارك وتعالى التي تنظم المعاملات وابتعاد ذلك المجتمع شيئا فشيئا عن الربا، يعني بدء نضج ذلك المجتمع. حين يصل مجتمع من المجتمعات إلى ملاحظة التدقيق في المعاملات الشرعية، وحين يبدأ هذا المجتمع وعن الابتعاد عن الظلم في المعاملة الذي يتمثل في الربا، فإن ذلك يعني أيها الإخوة بداية نضج إسلامي في هذا المجتمع. وهذه قضية أحب أن نتنبه إليها أيها الأحبة كثيرا. الذين يأكلون الربا أي يأخذونه، لا يقومون أي من قبورهم ويبعثون يوم القيامة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي يقومون من قبورهم كالمجانين عقوبة لهم من الله تعالى وتمقيتا بين أهل المحشر، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أي من حيث ما يعود على الإنسان من النفع المالي والمادي الظاهر. وهذا القول مخرج لصاحبه عن الإسلام إن كان مسلما، لأن الله سبحانه وتعالى بين بقوله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فثمة خلاف تام بين المعاملات الشرعية والربا. الصورة مختلفة والمآل مختلف والحقيقة مختلفة، وهو في النتيجة يمثل حالة انضباط بأمر الله سبحانه وتعالى. روى الأئمة، واللفظ للإمام مسلم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال بتمر برني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ فقال بلال من تمر كان عندنا رديء، فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. صاعان من تمر رديء في مقابل صاع من تمر جيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتري به. وهذه رواية الصحيح. ويأتي آت ويقول أليست النتيجة واحدة؟ يبيع الصاعين بمقدار من المال ثم يشتري بنفس المقدار من المال صاع تمر جيد، ما الفارق؟ إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل منا أمة مجندة بأمره، ما الفارق بين الزنا والنكاح إلا كلمات؟ لماذا يدربون ذلك الجندي في الجيش ويقولون يأمرونه أن يستدير فجأة إلى اليمين ثم إلى اليسار ثم إلى الأمام ثم إلى الخلف؟ لماذا؟ ولا توجد معركة، إنه تدريب على الانضباط. هل أنت عبد لله أم لا؟ فإذا كنت عبد لله تدرك أن الكلمات التي ميزت بين الزنا والنكاح إنما هي إعلان عبدية أمام الله. هذا الإعلان، هذا الاعتراف بالعبدية هو الذي حدد انتماءك. وحينما بعت الصاعين بالنقد ثم اشتريت الصاع أعلنت الانتماء، هذه شكلية يرضاها الله بقطع النظر عن كل الدراسات الاقتصادية التي تحلل هذا الموضوع. الموضوع في أساسه حالة انضباط بين يدي الله، عبد ورب، رب نظم سلوك العبد وقال له أريد منك هذا ولا أريد ذاك. حين أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يذبح ولده ذبح ليعلمنا معنى الانضباط، وحين أمر الله بني إسرائيل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فكان أمرا للتدريب على الامتثال. قال هذا عين الربا، بيعه واشتري، لا تقل النتيجة واحدة، إنما هي حالة انتماء، حالة انضباط، حالة اعتراف بالعبودية لله سبحانه وحده أنه ترك ما يمليه هواه عليه. وهكذا قال الله سبحانه من جاءه وعظ من ربه فله ما سلف، أي من أمر الربا قبل دخوله في الإسلام، وأمره إلى الله في العفو عنه وإسقاط التبعة فيه، أو أمره إلى الله في المستقبل أن يتولاه الله تعالى فيثبته ببركة هذا الامتثال على الطاعة. ومن عاد إلى فعل الربا وتمسك به حتى مات وهو على ذلك، أو من عاد فقال إنما البيع مثل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لا يخرج من النار. يمحق الله الربا، أي يذهب بركته في الدنيا وإن كان كثيرا، ويربي الصدقات، أي ينميها في الدنيا بالبركة ويكثر ثوابها بالتضعيف في الآخرة، والله لا يحب كل كفار أثيم. وانظروا إلى الصيغتين كفار وما قال كافر، وأضاف إليها أثيم زيادة في المبالغة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فخص الصلاة والزكاة بالذكر، وقد تضمنها عمل الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، لكنه لم يكتفي فخص الصلاة والزكاة تشريفا لهما وتنبيها على قدرهما. فرأس الأعمال في أعمال البدن الصلاة، ورأس الأعمال في أعمال المال الزكاة. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم، لا خوف عليهم من تنكيل الله تعالى بهم في الدنيا، ولا خوف عليهم في إذلالهم في الآخرة، ولا هم يحزنون لأنهم في نظرة ونعيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله تعالى وقاية بترككم ما بقي لكم من الربا عندما اقترض منكم. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذا وعيد شديد لمن لم يذر الربا. جاء رجل إلى الإمام مالك فقال: إني رأيت رجلا سكرانا يريد أن يأخذ القمر، بسبب غلبة الخمرة على عقله يريد أن يتناول القمر بيده. فقلت، يقول للإمام مالك: امرأته طالق، إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر. فقال له الإمام: ارجع حتى أنظر في مسألتك، سأنظر في كتاب الله، هل يوجد في كتاب الله ما هو أشر من الخمر؟ فأتاه من الغد فقال: امرأتك طالق، إني تصفحت، يقول الإمام مالك، إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أرى شيئا أشر من الربا، لأن الله تعالى أذن فيه بالحرب. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال العلماء: إن سبيل التوبة ممن بيده من الأموال الحرام إن كانت من الربا فليردها على من أخذها منه، فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهو حكم الله تعالى في القرض الحسن. أخرج ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك، والطبراني في الكبير عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. فقلت لجبريل: ما بال القرض أفضل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. وفي رواية: لأن الصدقة تقع في يد الغني والفقير، والقرض لا يقع إلا في يد من يحتاج إليه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال ابن عباس وغيره رضي الله عنهما: ذلك في الربا خاصة، أما الديون وسائر المعاملات فليس فيها نظرة، بل يؤدي إلى أهلها أو يحبس فيه. واحتجوا بقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فندب الله تبارك وتعالى بهذا إلى الصدقة على المعسر. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولم ينزل بعد هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أشرت شيء من القرآن. أيها الأحبة، هذا النص القرآني في سورة البقرة، والذي هو كما قلت في أواخر ما نزل، كان يضع اللمسات الأخيرة على المجتمع. وحينما نرى أيها الأحبة اضمحلال الربا شيئا فشيئا في بلادنا الإسلامية، أظن أن أكثركم رأى، بل وفي كل المحافظات، كيف ازدحم الناس على البنوك الإسلامية، البنوك الخاصة الأخرى التي لا تتعامل بالمعاملة الإسلامية. يجلس الموظفون ولا يوجد مراجع يراجعهم، ويضعون الإعلانات الكثيرة ما سر ازدحام الناس على البنوك الإسلامية في كل المحافظات؟ إنه استفتاء يقول: نحن نحب الإسلام، نحن نريد أن ندخل إلى ساحة المعاملة الإسلامية. فالإسلام لم يقدم إلينا مجرد الصلاة ومجرد تنظيم الأحوال الشخصية في الطلاق والنكاح، لا، لكنه نظم المعاملات، لكنه نظم السلوك الإنساني، لكنه نظم جميع أنواع العلاقات، ولم يترك نوعا من أنواع العلاقات الإنسانية بين المسلم والمسلم، والمسلم وغير المسلم، والشعب والحكومة، والحكومة والشعب، والدولة والدولة الأخرى، إلا وجاء بتشريع منظم عادل تنتفي منه كل أنواع الظلم، يحمل الهداية، يحمل العدالة، يحمل النور، يقوم على أساس المساواة الإنسانية، ليس فيه غش، ليس فيه سرقة، ليس فيه رشاجون، ليس فيه لصوص. تشريع يقدم مساواة، تشريع يقول حاكمه الأعلى عمر في يوم خلافته وهو يبكي: أخاف أن يحاسبني الله على شات، على شاطئ الفرات إن زلت قدمها يقول لي: لما لم تعبد لها الطريق؟ كلكم لآدم وآدم من تراب، الفرص المتساوية، الحقوق المتساوية، العدالة التامة التي لا يجوز لقوي فيها أن يتسلط على ضعيف، ولا لغني أن يتسلط على فقير. وقف أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوما من الأيام فقال: الضعيف فيكم قوي حتى أخذ حقه، والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ منه حق غيره. هكذا قدم الإسلام تشريعا يخاف اللصوص منه اليوم في العالم. لماذا تحارب كل تجمعات الإسلام وتوجه إليها السهام ويضيق عليها؟ لأن الإسلام يقدم عدالة، واللصوص يريدون شريعة السرقة والغش والمصالح سائدة في العالم، يريدون لشريعة الغاب أن تكون سائدة. أما معاملات الإسلام فإنها منضبطة انضباطا لا يقبل الاحتمالات، العقود واضحة في شريعة الله تبارك وتعالى. ولا أريد أن يتحدث الجهلة بالتشكيك في المعاملات الإسلامية، مستخدمين جهالتهم قائلين: ما الفارق؟ النتيجة واحدة. حين نتعامل بالأسلوب الإسلامي وغير الإسلامي نقول: الفارق إما أن تكون عبدا لله، إما أن تكون مسلما، إما أن تكون صاحب هوية، وإما أن تكون عبد نفسك وهواك. الإسلام ينفي الغرر، ينفي الجهالة، الإسلام يحفظ الحقوق، الإسلام يقدم معاملة واضحة. اضطرب سلوكنا بسبب الفوضوية، واليوم يضمحل الربا ويعلن الناس رغبتهم. قلت إنه استفتاء على شريعة الإسلام، استفتاء عملي، استفتاء ولو لم يكن له إحصاء في قيود وأوراق. هل تعلمون أيها الإخوة أن الصكوك الإسلامية الأكثر في العالم الآن بحسب أحدث الإحصائيات تصدر من عاصمة بريطانيا؟ ماذا؟ هؤلاء الذين يدرسون العالم، الذين يفهمون من خلال دراساتهم البعيدة حركة المال وحركة الإنسان، بالإحصائيات العاصمة الأولى التي ارتفع عدد الصكوك الإسلامية المصدرة منها لندن. لماذا؟ لأن الخبراء قالوا هذا هو الأجدى والأنفع، ثبت لديهم بالحساب والتدقيق والرصد والمراقبة أنه الأجدى والأنفع. وكيف لا يكون الأجدى والأنفع؟ هو الذي وضع نظامه رب العالمين الله، كيف لا يكون الأجدى والأنفع من فوضوية الإنسان وظلم الإنسان وسرقة الإنسان للإنسان؟ يوما بعد يوم يثبت للعالم أن طريق الله تعالى هو الأنفع وهو الأجدى. ولا بد كما ثبت للعالم أن المعاملات الاقتصادية الإسلامية هي الأجدى والأنفع، لا بد سيتضح أن الإسلام هو الأجدى والأنفع على جميع الأصعدة، على جميع مستويات السلوك، كان ذلك السلوك في الاجتماع أو الاقتصاد أو السياسة أو العلاقات الفردية أو العلاقات الجماعية، سيثبت للعالم ذلك، وسيبحث العالم عن المعاملات الإسلامية التي قدمها وحي الله تبارك وتعالى إلى الإنسان لأنها الأجدى والأنفع لهذا الإنسان. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.